إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل صلاة وأزكى تسليم. ما بعد، حياكم الله. كنا في الدرس المصرم نتحدث عن المسح على الخفين، وقد أتينا عليه بصفة عامة، وكنت قد ختمت بصفة المسح ذاته، ويكون بأن يبدأ أن يمسح بيده أطراف من أطراف أصابع قدميه، أن يمسح ظاهر القدم، ظاهر القدم إذا افترضنا أن هذه القدم يبدأ من أوله ثم يمسح ظاهرها، سواء كان ذلك بالمسح في وقت واحد للخفين فمسح عليهما، هل كان ذلك في وقت واحد، أو يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره، فيشمل ذلك المسح كما يشمل ذلك المسح كما هو شامل للغسل، غسل القدم نفسها، وهو الحقيقة قوي، فيمسح اليمنى أولا ثم اليسرى بعد ذلك، وبكل قيل، والأمر فيهما واسع والله أعلم. ننتقل هنا إلى ما يمكن أن يتصل بالنعال ونحوها. بعض الناس يسأل عن الكنادر، لسيما التي يلبسها كثير من الناس، وعادة تكون أسفل الكعب، الكنادر تكون أسفل الكعب خلافا للأبوات التي تغطي الكعبين. فإذا كانت الكنادر كالجزم الرياضية أو يعني ما يلبس من حذاء رياضي أو نحو ذلك، إذا كانت مقطوعة أسفل من الكعب فإنه لا يشرع المسح عليها، لا يشرع المسح عليها. لماذا؟ لأن الخف هو الذي جاءت الرخصة بالمسح عليه، وقد جاء ما يفيد لغة شرعا أن الخف لا يصدق على ما كان أسفل من الكعب. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في من لم يجد النعلين أن يلبس إيش؟ الخفين، ثم قال وليقطعهما أسفل من الكعبين، ما يدل على أن الخفين يغطيان الكعبة في العادة، يغطيان الكعبة في العادة. ولذلك كان هذا الضابط مهما. إذن إذا كان الحذاء الملبوس مما يغطي الكعب كالبسطار ونحوه الذي يلبسه الآن الجنود، أو بعض العمال يلبسون أشباب الأبوات، فهذا يمسح عليه. لكن إذا كان كسائر الأحذية كالرياضية أو الجزم التي يلبسها الناس في المناسبات ونحوها، فإنها لا يمسح عليها، بل تخلع ويمسح على الجورب إن كان من جورب، أو تغسل القدم عند إذن. يمكن أن ننتقل بعد ذلك نعم باب التيمم. صلة الحديث عن التيمم بعد الكلام عن الوضحة، إذ لما تقدم الكلام عن الطهارة التي تكون بالماء وما يتصل بها مما يمسح جزءه كالمسح على الخفين، انتقل إلى الطهارة التي تكون بالتراب. ومن المعلوم أن التيمم بالتراب بدل عن الطهارة بالماء، والبدل يأخذ حكم المبدل، والمراد بالتيمم لغة القصد، واصطلاحا يراد به مسح، يراد به مسح الوجه واليدين بالصعيد على وجه مخصوص، مسح الوجه واليدين بالصعيد على وجه أو على صفة مخصوصة، وهذه الصفة سيأتي إن شاء الله تعالى بيانها. وهذا إنما يكون عند تعذر الماء، لقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وحالات عدم الماء اثنتان، الأولى أن يكون عدمه فقده حقيقيا فلا يوجد ماء اطلاقا، كما لو كان في برية أو انقطع الماء عن البيت أو نحو ذلك ولم يمكنه الحصول على الماء من حواليه، فقد الماء، بحث فلم يجد، فإنه عندئذ يتيمم. الحالة الثانية أن يكون الماء موجودا لكنه متعذر حكما فيكون كالمفقود، ولذلك هذه حالة الفقد الحكمية، كان يكون مريضا لا يستطيع أن يتطهر بالماء يضره ذلك، فإنه عندئذ يجوز له أن يتيمم. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي ذر في السنن: الصعيد طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. السؤال الأهم هنا: هل التيمم مبيح أم رافع؟ هل التيمم مبيح أم رافع؟ نعم، أولا أنتم المفترض أن تعكسوا لي السؤال وتقولون: ما المراد بكونه مبيحا وما المراد بكونه رافعا؟ أما الرافع فمعناه أنه رافع للحدث فيأخذ حكم الوضوء تماما. أما إذا قلنا مبيح فيعني أنه طهارة ضرورة. في الحالة الأولى إذا قلنا أنه رافع فهو طهارة تعتبر مشروعة وليست طهارة ضرورة تأخذ كل أحكام إيش؟ الماء. في الحالة الثانية إذا قلنا أنه مبيح فهو طهارة ضرورة، فيباح به الصلاة وما كان في حكمها مما يشترط له الوضوء، وهذه الإباحة تكون مقيدة ولذلك تكون أضعف مما لو كانت رافعة، بمعنى إنه مثلا لا يجوز له أن يتيمم قبل دخول الوقت، فإذا تيمم قبل دخول الوقت احتاج إلى أن يتيمم مرة أخرى. لا يجوز له أن يبقى على طهارة التيمم بعد خروج الوقت. لا يجوز له عندهم أن يستبيح به غير معينة، فلو أنه مثلا تيمم لصلاة معينة نافلة أو تيمم لنافلة فلا يصلي بها الفريضة وهكذا. هذه الفروق الرئيسة بما يمكن أن يقرر بأن التيمم طهارة رافعة أو مبيحة. الجمهور على أنه مبيح وهو طهارة ضرورة، فلا يشرع لك أن تتيمم قبل الوقت، ولا يجوز لك أن تصلي به بعد الوقت، ولا تستبيح به إلا ما عينت. وفي رواية في مذهب الحنابلة وغيرهم، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وذهب إليه كثير من المحققين، إن التيمم طهارته كطهارة الماء لأنه بدل، والبدل يأخذ حكم المبدل، البدل يأخذ حكم المبدل، وهذا في الحقيقة هو الضال لعدم الدليل على التقييد المذكور في كونه يبيح ما يتصل بالوقت وما عين دون غيره. فبما أننا قررنا أن له حكم الوضوء فعندئذ يأخذ ما يتصل بذلك ويترتب عليه من آثار. وهذا كما ذكرنا هو الظاهر. والتيمم يشترط له ما يلي: أولا نية رفع الحدث. نية رفع الحدث لا بد في التيمم من نية رفع الحدث، وقد تقدم أن رفع الحدث تشترط له النية بخلاف إزالة الخبث، فهو من أعمال التروك التي إنما يراد منها ما يتحقق من قصدها وهو الإزالة، كان ذلك بنية أو لم يكن، كان ذلك بأداة أو لم يكن. ولذلك نقول بأن التيمم لا يؤثر في إزالة الخبث وإنما يؤثر فقط في رفع الحدث، في رفع الحدث. فمثلا من كان عليه نجس لم يستطع إزالته فلا يكون هذا الخبث زائلا، فلا يكون هذا الخبث زائلا بمجرد تيممه، كما هو الحال مع الماء. وهذا من الفروق بين التيمم وبين وبين الماء كما لو توضأ مثلا وخبثه لا زال، فهذا الوضوء لا يرفع الخبث، لا بد أن هذا الخبث أن يرفع سواء كان بماء أو بغيره. الثاني عندهم الداخل في صفة التيمم من الأمور التسمية، وإن كانت نية رفع الحدث شرطا فإن التسمية ليست شرطا، وإنما هي واجب على من قال بوجوبها أو عند من قال بوجوبها في الوضوء، لحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وإن كان الإمام أحمد الذي روى هذا الحديث قال لا يثبت في الباب شيء، وهو مع ذلك يقول بالوجوب، قد تقدم الكلام على هذا وبيان أنه عنده الحديث ضعيف، يعني أحب إليه من قول الرجال، ولما جاء من أدلة قد تشهد له، والتوسط الذي ذهب إليه جمهور العلم هو الاستحباب في صفة الوضوء ينسحب هنا. ويمكن عندئذ أن ننتقل إلى الصفة، وهي أن يضرب التراب بكفيه. هنا لاحظ الصفة، يضرب التراب بكفيه، ثم بعد ذلك إذا ضرب التراب بكفيه ماذا يصنع؟ ثم يمسح سنت بهما وجهه، شوف رقم 2، ثم يمسح بهما وجهه، جيد. ثم ثالثا ماذا يصنع؟ يمسح ظاهرة كفيه، أحسنتم. إذن التيمم يقوم على مسح الوجه ومسح الكفين، سواء قدم مسح الوجه أو قدم مسح الكفين، فبكل جاءت الرواية. حديث عمار: بعث النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك، فقال إنما يكفيك أن تضرب بيديك الأرض، أن تضرب بيديك الأرض هكذا، وأن تضرب بيديك هكذا. فضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم نفضهما، ثم مسح بهما وجهه وكفيه، وفي رواية ظاهرة كفه بشماله، ظاهرة كفه بشماله أو ظهر شماله بكفه، ثم مسح بهما وجهه. فقدم مسح الكفين في هذه الرواية على مسح الوجه، وقد جاء في رواية أخرى تقديم مسح الوجه على مسح الكفين. هنا مسألة، طبعا ضرب التراب كما قلنا يكون مرة واحدة، وهذه الصفة تبين المقصود. هل يشترط في التراب أن يكون أو هل يشترط عفوا في المتيمم به أن يكون ترابا، أم يجزئ كون المتيمم به يعني ترابا أو غيره؟ أعيد السؤال مرة أخرى، وهذا أيضا للمشاهدين والمشاهدات: ما هو ضابط الممسوح عفوا المتيمم به، ما هو ضابط المتيمم به؟ الضابط كما جاء في النص، تفضل. نعم،
الأصل فيه من التراب، لكنه يجوز بكل ما هو من التراب كالجدران نحوه وظهر
لكن أنت إذا قلت التراب معناته التراب أحد أجزاء الأرض، يعني التراب يخرج الرمل عندهم ليس ترابا، يخرج الحجر عندهم ليس ترابا،
يعني كل ما على ظهر الأرض
يعني الصعيد، يعني
الصعيد.
ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: الصعيد طهور المسلم، الصعيد طهور المسلم. وفي طبعا الصعيد يراد به كل ما تصاعد على وجه الأرض من تراب أو حجر أو رمل أو نحو ذلك، وهذا مؤيد بالظاهر من حال النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان يتيمم في كل موضع أدركته الصلاة، وقال: أيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، فعنده مسجده وطهوره. فهذا لا يتصور أن يكون مع اشتراط أن يكون الصعيد ترابا، وإنما يكون في حال أي حال يكون فيها على وجه الأرض، وتكون الأرض على طبيعتها التي هي عليها. ولو كان التراب مشترطا لا نقل ولا أدى هذا أيضا إلى أن ينقل التراب معهم في أسفارهم ونحو ذلك، وهذا مستبعد وغير متصور، وفي كلفة بينة واضحة. والمقصود من التيمم هو التعبد لله تعالى بالطهارة الباطنة، وليس في التيمم شيء من المقاصد الحسية، مما يعني أن التراب ليس فيه إضافة على غيره، وإنما المقصود إيقاع مثل هذه التوسعة وهذا التيسير، وهذا لا يمكن أن يتصور مع هذا التقييد وهذا الشرط، لا سيما وإن قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، وهذا ما جعل البعض يقدم مسح الوجه على اليدين، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من ما يريد الله ليجعل عليكم، نعم ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. هذا يشار فيه إلى أن الحرج إنما ينتفي بكون المسح يكون يعني مشروعا في كل ما تصاعد على وجه الأرض، سواء كان رملا أو ترابا أو حجرا أو نحو ذلك. أما وجعلت تربتها لنا طهورا، وهذا دليل من قيد المسح بالتراب، هذا أحد ألفاظ العام، وذكر أحد ألفاظ العام بحكم يوافق العام ليس من قبيل التخصيص كما هو عند الأصوليين معروف. وهذا يقودنا إلى مسألة نازلة، وهي هل المسح على الجدر الآن يعد من ما يجزئ، أم لا بد أن يكون الممسوح عليه ترابا؟ وهذا كما ذكرنا يقودنا إلى التطبيق على المسألة المذكورة. الأقرب أنه المسعى لهذه الجدر إن كانت من مواد مأخوذة من الأرض، كما لو كانت من أحجار ونحوها مجزئ. أما إذا كانت قد يعني حيل فيها بين تلك الأحجار والأجزاء من الأرض بالبويات، ما يسمى بالدهانات ونحوها، فإنه قد لا يكون عندئذ، كما لو كان أحيانا عليها فرش مثلا، فإنه قد لا يكون عندئذ مجزئا، إلا عندهم يعني ما كان عليه من ذلك غبار، فقد ذهب بعضهم إلى جعل ذلك له حكم الأرض، فيجوز عندئذ المسح عليه. والاحتياط في هذا ألا يمسح على هذه الأشياء التي تكونت من غير ما هو صعيد، كما لو كانت مكونة من كما ذكرنا فرش ونحوها، وإنما يمسح على ممكن البلاط نحوه، الأحجار نحوها، الإسمنت نحوه، لأنه مأخوذ في حقيقته من الأرض. هذا ما يتصل بالتيمم، ويمكن أن ننتقل بعده إلى
سؤال
ما يتصل تفضل بنواقض الوضوء.
بالنسبة لجدران الطائرة مثلا، من يكون في الطائرة،
نعم،
هل يتيمم بذلك؟
يتيمم إن كان معه تراب،
لا ليس يعني
أما يتيمم على الطائرة فهو ليس من قبيل الصعيد، لا من قريب ولا من كثير، نعم صعيد طائر. هذا نواقض الوضوء مناسبته هنا واضحة، فبعد الفراغ من صفة الوضوء وما يتصل بها من المسح على الخفين ونحوها، ينتقل إلى نواقضها ومفسداتها، وهي على نوعين. النوع الأول مجمع عليه، وهو المستند إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، من هذه المفسدات كالبول والغائط ونحوها. والنوع الثاني فيه خلاف، وهذا ما ينبني على اجتهادات الفقهاء، وهو ما سنشير إليه، ويتصل بذلك ما يعني يمكن أن يقرر في مسألة لحم الجزور على سبيل المثال، والنوم كذلك، ومس المرأة، فهذه كلها من المسائل الخلافية التي لم يجمع عليها. إذا نبدأ بالمجمع عليه أولا، وهنا لو ركز مخرجنا القدير ومصورنا الأثير الصورة على اللوح لا كان هذا أوضح. يلاحظ النواقض الوضوء كثيرة. الناقض الأول هنا الخارج من السبيلين، نعم. الثاني الدم الكثير ونحوه، زوال العقل بنوم وغيره، أكل لحم الجزور، مس المرأة بشهوة، ثم مس الفرج، تغسيل الميت الردة. إذن هذا الجدول للتقريب، تقريب ما يتصل بهذه النواقض. ونبدأ بالخارج من السبيلين، كونه مجمعا عليه، كونه مجمعا عليه. فالخارج من السبيلين يراد به كل ما خرج من السبيلين، وهما يعني مجرى البول والغائط، فإنه ينقض الوضوء مطلقا، وهذا محل اتفاق من حيث الأصل. والخارج من السبيلين من المعلوم كما ذكرنا أنها البول والغائط والمني والمذي وأيضا الودي وكذلك الدم، نعم، ويمكن أيضا أن يلحق به الصديد ونحوه. هذه تقريبا 7 أنواع، وهناك غيرها، وهناك غيرها. وسيأتي الإشارة إلى ما يتعلق مثلا بالمني والمذي والودي، لأنها قد تحتاج إلى بيان في الغسل بمشيئة الله تعالى. وعموما في الودي في حكم البول، ولونه قريب منه، يميل إلى صفرة، ولا يتصل بالشهوة، ولا يخرج أيضا دفقا بلذة كما هو حال المني الذي يميل إلى البياض ويكون دفقا بلذة ويخرج مع قوة الشهوة وثورانها. أما المذي فهو سائل لزج يكون عند الشهوة وغالبا يسبقها وقد يعقبها، وهو ناقض نجس كما هو حال الودي، إلا أن المني على الراجح طاهر وليس نجسا. فعموم ما يخرج من السبيلين نجس، إلا المني فإنه طاهر، والدم على قول، والمسألة في الدم ذات خلاف عريض، وإن كان عامة أهل العلم على نجاسته ونقضه أيضا. إذن هذا الخارج من السبيل، وقلنا أن الخارج من السبيل هو ناقض بالاتفاق، هو ناقض بالاتفاق. ويمكن أن طبعا يستدل على هذا بأدلة كثيرة، منها قوله تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط، وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، نعم. وقوله في الحديث، حديث صفوان متقدم قبل قليل: ولكن من غائط وبول ونوم. وهذه هي النواقض المشهورة. وقد جاء في حديث علي في المذي قوله صلى الله عليه وسلم لما قال، لما يعني سأل المقداد النبي صلى الله عليه وسلم عن حال علي، قال: وكنت رجلا مذام فسحيت، وأنا سأل النبي صلى الله عليه وسلم في مكان ابنته مني، فأمرت المقداد من الأسود فسأله فقال: يا غسيل ذكره ويتوضأ. والبخاري: توضأ واغسل ذكرك. وهذا يشير إلى أن المذي أيضا من النواقض. النقض الثاني الدم، الدم الكثير وما كان في حكمه. والدم إن كان من السبيلين فإنه أيضا ناقض بالاتفاق، أما إن كان من غير السبيلين فيمكن أن يقال بأن النواقض، يعني بأن الخوارج من غير السبيلين على هذا التفصيل. والحقيقة إن الدم إن كان يسيرا فهو من غير السبيلين فهو عندهم غير ناقض، أما إن كان كثيرا فجماهير أهل العلم إن الدم الخارج من غير السبيلين، لأن من السبيلين قلنا متفق عليه، من غير السبيلين إن كان كثيرا فهو ناقض. وهذا قول عامة أهل العلم، بل حكى ابن المنذر وغير على هذا الإجماع، على أنه ناقض، وإن كان هذا الإجماع الحقيقة ليس مسلما، وذلك لأن شيخ الإسلام لم يعد الدم ناقضا لما جاء في ذلك من بعض الآثار والمعاني، ومنها قصة الرجل كما في الصحيح الذي أصابه سهم فاستمر في صلاته، وقد جاء أيضا في قصة عمر لما طعن في صلاته واستمر فيها، ولو كان الدم ناقضا لما كان للصحابي ولا لعمر رضي الله تعالى عنهما أن يتم صلاتهما. وقصة يعني وذلك أصله في الصحيح، من المعلوم أن هذا مما يحتاج إليه، وذلك لأن الصحابة لا يسلمون في معاركهم من جراحات وهم يؤدون الصلاة وحالهم على ذلك، ولو كان ذلك مما ينتقض معه الوضوء ويثبت له النجس لا بين تأخير البيان عن وقت الحاجة كما هو عند الأصوليين مقرر لا يجوز، وهذا ما يتأيد معه ما ذهب إليه شيخ الإسلام. ولذلك أفتت اللجنة الدائمة في السعودية عندنا هنا فتوى مقيدة فقالت لا نعلم دليلا شرعيا على أن خروج الدم من غير السبيلين ناقض، لا نعلم دليلا يقولون على أنه ناقض، والأصل عدم النقض. ويمكن أن نختم ببيان الحالات الخارج من غير السبيلين سواء كان دما أو غير دم، فيمكن أن نقول إنها على ثلاثة أقسام. الحالة الأولى أن يكون طاهرا كالعرق ونحوه، إذا كان طاهرا مثل العرق ومثل المخاط ومثل الدمع هذا خارج من غير السبيلين فهذا طاهر، فإذا كان ذلك طاهرا فإنه لا ينقض بالاتفاق، لا ينقض الوضوء. الحالة الثانية أن يكون الخارج من غير السبيلين قد خرج من غير موضعه، فإن كان بولا وغائطا فإنه والحالة هذه يكون ناقضا لأن النص جاء بتسميته بولا وغائطا، فإن كان من مخرجه أو من غير مخرجه فإنه ينقض. الحالة الثالثة أن يكون الخارج من غير السبيلين نجسا كالدم وألحق بعضهم به القي بناء على ما تقرر عند الجمهور بأنه نجس، وهذا طبعا فيما سوى البول والغائط وفيما سوى الطاهر فيكون عندئذ نجسا، لأنه إما أن يكون طاهرا كالعرق والمخاط ونحوه فلا ينقض، وإما ألا يكون وإما أن يكون عفوا بولا أو غائطا طبعا خارج من غير موضعه، لأن قلنا أنه إذا كان من السبيلين فهو نجس ناقض، فإنه إن كان ذلك كذلك يعني بولا أو غائطا ولو كان من غير مخرجه فإنه ناقض، لأن النص علق الحكم بالنقض به، فمتى وقع ذلك فإنه يعد ناقضا. الحالة الثالثة ما هي؟ إذا كان هذا الخارج من غير السبيلين غير طاهر وغير بول وغائط، كما لو كان ذلك دما أو قيئا كما عند أيضا بعضهم في من قال بنجاسة القي كما قال بنجاسة الدم، والقول بنجاسة الدم أشهر ويعني القائلون به أكثر، فهذا في حقيقة الأمر كما ذكرنا بناء على ما تقدم تقريره، فمن قرر كونه نجسا فإنه كما هو جماهير أهل العلم فإنه يقرر نقض الطهارة به، ومن لم يقل بذلك كشيخ الإسلام فإنه يقول لا تنتقض الطهارة بخروج الدم يسيرا كان أو كثيرا من غير السبيلين لعدم الدليل على النجاسة ولا على النقض أيضا. وهذا القول وإن كان أقوى من حيث الدليل والتعليل إلا أن ذهب إليه جمهور أهل العلم أحوط، وعلى المرء عند خروج الدم الكثير إذا أراد الاحتياط أن يتطهر. بعد ذلك يمكن أن ننتقل للنقض الثالث وهو زوال العقل بنوم وغيره. أما إذا زال العقل بالنوم فهل ينتقض الوضوء بمجرد زوال يعني بمجرد النوم، أم ينتقض ب يعني نوم مقيد؟ أحسنت، يعني ليس الناقض هو النوم، وإنما الناقض
زوال العقل.
زوال العقل، إيش الدليل على هذا؟ إيش تعني أي شيء؟ وهي لغة عربية إنما يراد منها الاختصار، استخدمها شيخ الإسلام وغيره رحمه الله. كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على عهده ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون، الحديث في الصحيح، وهذا دال على إن النوم مجرد النوم لا ينقض، وإنما الذي ينقض هو ذهاب العقل. نعم، إنما ينقض هو ذهاب العقل، لأن المراد هو في حقيقة الأمر الاحتراس من الحدث. المراد هو الاحتراس من الحدث، ولذلك يمكن أن نقول إن النوم لا يخلو، إما أن يكون مستغرقا أو يسيرا. فإن كان مستغرقا فإنه ينقف، يعني إن كان نوما شديدا لا يشعر بما حوله ولا بما يصدر عنه ومنه فهذا ينقف. وإن كان يسيرا مثل تخفق رؤوسهم، ينام برهة، ينتبه لو خرج منه شيء، لو كان حوله شيء انتبه، فهذا لا ينتقض أو تنتقض الطهارة منه. ولذلك جاء في الحديث العين وكاء السه، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. والحديث إن كان فيه ضعف إلا أن التشبيه فيه يعني يشير إلى المعنى، والسه يراد بها حلقة الدبر، والوكاء ما يربط به القربة، فجعل العينين كأنما هي ما يربط به القربة، فإذا نامت العينان فتحت القربة فاستطلق الوكاء فخرج منهما يخرج. ولذلك كان يعني النوم ناقضا في مثل تلك الحالة. وهذا الجمع بين ما جاء في حديث صفوان المتقدم ولكن من غائط وبول ونوم ونوم، فجعل النوم ناقضا، وبين كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهد ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضعون. هذا الجمع هو المفترض وهو قائم أيضا، أو وهو مؤكد بقاعدة فقهية، وهي أن المظنة تنزل منزلة المئنة. المظنة لما كان النوم المستغرق مظنة لخروج الحدث كان ذلك منزلا منزلة ما يتيقن معه خروج الحدث، كما لو خرج منه ريح، مع أنه قد يكون نائما ومستغرقا ولا يخرج من شيء، لكن لما كان هذا يغلب على الظن خروجه معه وكان لا يمكن المصير إلى شيء فيه، كان عندئذ ذلك من نواقض الوضوء، كان ذلك من نواقض الوضوء. وهذا يقال فيه ما يعني يقال في شأن زوال العقل أيضا بسكر وجنون وغيره، فهذا مما ينقض إجماعا، لأن العقل يزول عندها بالكلية، كان ذلك بجنون أو إغماء أو سكر، فالنوم وهو أيسر لم يزل به تزل به الطهارة وتنتقض إلا مع يعني ثبوت أو مع ورود ذلك بشكل آكد، كما لو كان مستغرقا فلا أن يكون ذلك مع ما يزول به العقل بالكلية، كما لو كان سكرا أو جنونا أو إغماء من باب أولى. لذلك انعقد الإجماع هنا وليس ثم خلاف كما قال ابن قدامة بالقليل والكثير، ولو زال عقله برهة من الزمن فإنه عندئذ ينتقض. بعد ذلك يمكن أن ننتقل إلى الناقض الثالث، وهو أكل لحم الجزور. الأصل في هذا الناقض هو حديث جابر بن سمرة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الوضوء من لحوم الإبل فقال نعم، فسئل عن الوضوء من لحوم الغنم فقال إن شئت، قال نتوضأ من لحوم الإبل، قال نعم، قال نتوضأ من لحوم الغنم، قال إن شئت. والحديث في مسلم، وقد أخذ به مذهب الحنابلة وهو مفردات مذهبهم، ونحن هنا لسنا نؤصل لمذهب الحنابلة وإنما نبحث عن الدليل. والجمهور جمهور أهل العلم من الحنفية والشافعية والمالكية على أن أكل لحم الجزور لا ينقض، ويراد بالجزور الإبل، لا ينقض الوضوء، أكل لحم الجزور لا ينقض الوضوء، وذلك لحديث كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار، كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار واعتمدوا عليه. والحقيقة إنه هذا الحديث بين وظاهر في إيجاب الوضوء من أكل لحم الإبل، ولذلك يقال بأنه كما هو أظهر نصا فهو أيضا أكثر احتياطا، وهذا الذي يظهر الله أعلم. والمسألة طبعا مبحوثة في مضانها ولها أدلة ولها تفصيلات، وهل هذا مقيد باللحم دون باقي أجزاء الجزور أم هو يشمل كل أجزائه، لأنه لا يعرف تخصيص اللحم بحكم دون غيره. ولذلك في قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير قرر الفقهاء عامة على أن المحرم كل الخنزير وليس اللحم فقط. وهنا اختلف الفقهاء، فبعضهم من قيده القائلون طبعا بكونه ناقضه الحنابلة، بعضهم من قيده باللحم الأحمر، وبعضهم من وسعه ليشمل كل أجزاء الجزور، لأن اللحم يطلق ويراد به الكل. مس المرأة بشهوة، هذا هو الناقض الخامس. الناقض الخامس مس المرأة بشهوة، وقيده يعني بعض العلماء بمن تشتهى أو بمن يوطأ مثلها. فإذا الحكم يكون معلقا بمحل الشهوة من غير تقييد بسنوات 10 أو 9 أو أكثر أو أقل، كما ذهب بعضهم. من كانت محلا للشهوة أحيانا تكون أصغر من 10 سنوات، ولذلك يعني مسها ينقض الوضوء على من قال بهذا، لأن هذا الحقيقة إنما يراد به لا ذات المس، وإنما لكون المس سببا غالبا إذا كانت المرأة يشتهى مثلها. سببا لماذا؟
سببا لخروج المذي.
أحسنت، المذي سببا لخروج المذي، والمذي غالبا يخرج مع الشهوة، بل مع بدايات الشهوة، كما أن المني يخرج مع نهايات الشهوة وفورانها ثم تنطفئ، فالمذي يخرج مع بداياتها، وهذا غالبا وهذا يغلب على الناس في مثل تلك الحالة. ولذلك كان الحكم فيه كما ذكرنا قائما على أن المظنة تنزل منزلة المئنة، وإن الأحكام تعلق بغلبة الظن، وهذا ليس كما ذهب إليه بعض الفقهاء مطلقا. هذا ليس كما ذهب إليه بعض الفقهاء مطلقا، ليس هو مطلقا. إذن خبر ليس ككان ظل بات أضحى أصبح أمسى صار ليس زال برحا فتئ وفك، وهذه الأربعة لشبه نفي أو لنفي متبعة. قالت عائشة كما في الصحيحين: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، فإذا قام بسطتهما. وهذا في إشارة إلى أن الغرفة، غرفة محمد عليه الصلاة والسلام إمام البشرية، لا تكاد تتسع لاثنين، يعني مترين في مترين، فكانت تصلي في حال أو فكان يصلي في حال لا يمكنه صلى الله ربي وسلامه عليه، وهو الذي لو شاء لملك من هذه الدنيا ما ملك، ولكنه أراد الأخرى وترك الدنيا. فكان إذا بسط كانت إذا سجد قبضت رجليها، فإذا قام بسطتهما لضيق المكان. وكونه يغمزها وهو يصلي دال على أن ذات مس المرأة لا ينقض، إذ لو كان ناقضا لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، حيث تنتقض طهارته فتبطل صلاته، ولم يكن هذا منه عليه الصلاة والسلام، بل كان يواصل صلاته. في هذا أيضا مشقة عظيمة، لا سيما إذا كان الإنسان عنده مثلا أم كبيرة أو أحد كفيف أو أعمى، وأمسك بيديهما لإعانة ونحو ذلك، أو كان في مكان زحام كما هو الحال أحيانا في الحرمين الشريفين أو غيرهما، ولم يقصد المس أو نحو ذلك، ولم يدر بخلده لا شهوة ولا نحوها، فإنه عندئذ ولا نحوها، فإنه عندئذ لا يقال الحقيقة بالنقض. أما استدلالهم بالآية أو لامستم النساء فهو غير مسلم، لأن هذه الآية يراد بها الجماع كما جاء ذلك عن المفسرين، وهذا يؤكد ما ذكرنا من الأصل بقاء الطهارة، الأصل بقاء الطهارة، لا سيما إنه هذا لو كان ناقضا لبين مع حاجة الناس إليه، فكثير من الناس قد يلمس ابنته أو زوجته أو أمه أو أخته، فكيف يكون ناقضا ولا يبين إلا إذا كان بشهوة، لما ذكرنا قانفا من أن المظنة تنزل منزلة المئنة، ودفعا لما قد يخرج منه من حدث كمذي وغيره. مس الفرج من غير حائل، هذا هو الناقض السادس من نواقض الوضوء. والنواقض، ويراد بالفرج هنا الذكر، ومسه ينقض عند كثير من الفقهاء، وسواء كان ذلك بخصوص الذكر أو فتحة الدبر. والأصل في ذلك ما جاء من حديث بسرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ، من مس ذكره فليتوضأ. والحديث في السنن، قد صحح الأئمة وقفه، فيه كلام كثير، ورجحه ابن القيم على حديث طلق من أوجه كثيرة، لأن حديث طلق فيه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن وضوئه من مس ذكره، فماذا قال؟ إنما هو بضعة منك، يعني إنما هو قطعة منك وجزء من جسدك، وإذا كان بضعة منك فإنه عندئذ سيكون طاهرا ولا ينقض الوضوء، كما تمس يدك ووجهك ورأسك فتمس عندئذ ذكرك. وجمع شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بينهما. فماذا قال؟ ماذا قال في الجمع بين من مس ذكره فليتوضأ وبين إنما هو بضعة منك؟ تفضل، خذ اللاقط، أعطي اللاقط.
من مس ذكره بالشهوة فليتوضأ.
كيف؟
فلينقض وضوءه. من مس ذكره بالشهوة.
نعم، من مس ذكره بشهوة، يعني يقول شيخ الإسلام. طيب، الحقيقة شيخ الإسلام لما جمع قال إن مس
بحيل.
نعم، إن مس الذكر ينقض، عفوا، إن مس الذكر يستحب له الوضوء ولا ينتقض به. فما قال إن مس الذكر لا عبرة به، وما قال إنه ناقض، بل قال إنه يستحب له الوضوء، جمعا بين هذين. فحمل فليتوضأ، وهو أمر لا على الإيجاب بل على الاستحباب، وجعل الصارفة هو قوله إنما هو بضعة منك، وهذا من الصوارف عند أهل العلم. تغسيل الميت، هذا قال بعض الفقهاء بكونه ناقضا لما جاء: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ، ولذلك أوجبوا به الغسل، ولكن هذا إنما هو عند الحنابلة فقط. أما جمهور أهل العلم فإنهم يرون أن التغسيل ليس من نواقض الوضوء كما تقدم، والأصل بقاء الطهارة، لسيما وفي الأحاديث الآمرة بالوضوء أو الغسل منه ما فيها من كلام، فهي عندئذ لا تثبت. ولا نطيل في الحقيقة لضيق الوقت. تغسيل الميت، احنا ذكرنا تغسيل الميت، نعم، بعده الردة. الردة ناقض لأنها مبطلة لكل الأعمال، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، ومن ذلك وضوءه أيضا، وهذا واضح. ممكن ننتقل بعد هذا إلى مسألة مهمة، وهي ما يجب له الوضوء. الوضوء يجب للصلاة، لما جاء من قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. لا تقبل صلاة بغير طهور، ولذلك مفتاحها التكبير، وتحريمها تحليلها إيش؟ التكبير، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم، ومفتاحها هو الطهور. وأيضا الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. فأمر بالطهور عند القيام إلى الصلاة، وهذا كما قال الشافعي دال على وجوب الطهارة لكل صلاة، لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه أنه توضأ مرة ليومه كله للفرائض الخمس. من أيضا ما يجب له الوضوء الطواف بالبيت عند جماهير أهل العلم، وذلك لحديث ابن عباس: الطواف بالبيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه. والحديث أوقفه كثير من أهل العلم على ابن عباس، ولم يصححوه مرفوعا، وقد خالف في ذلك عند الترمذي والنسائي، وقد خالف في ذلك بناء على ذلك شيخ الإسلام، لسيما وهو لم يقم بهذا الحديث دليلا وضعفه، كما أنه قال لو صح فإنه لا يعني انطباق أو اتفاق الطهارة، عفوا، اتفاق الطواف مع الصلاة في كل شيء. بدليل أنه لا تستقبل له قبلة ولا يكون في تكبيرة إحرام وليس فيه ركوع وإلى آخره، مما يدل على أن الفروق بينهما أكثر من الجوامع. والجمهور الحقيقة بل الجماهير استدلوا بهذا الحديث واستدلوا بحديث أخرى، منها قوله النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. والطهارة هنا كبرى وصغرى. وأيضا حديث قصة صفية قال حبستني هي قال لما حاضت فقالوا يا رسول الله قد أفاضت، قال فلتنفر إذن. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدم طهارتها سببا لمنعها من الإفاضة، فلما علم أنها قد أفاضت قال عندئذ تنفر، لأنه لا يلزمها في مثل تلك الحالة أن تطوف، حيث خفف عن المرأة الحائض وما كان في حكمها من النفساء ونحوها. وإن كان شيخ الإسلام يحمل هذه الأحاديث حديث عائشة وحديث الصفية وغيرها على ما يتصل بالجنابة وهو الحدث الأكبر، وهو إنما يتحدث عن ما يتصل بالحدث الأصغر، فلا دليل على اشتراط عند شيخ الإسلام الطهارة للطواف إلا حديث ابن عباس. وهذا الحديث كما ذكرنا لا يمكن أن يستدل به لأولا كونه موقوفا عليه مع ما فيه من كلام، ثم لو صحح فإنه يراد به مشابهة الطواف بالصلاة في كونها ذكر ودعاء، في كونه عفوا ذكرا ودعاء، وليس في كل ما يشترط له، إذ لا كما ذكرنا قبلة ولا ركوع وهي أركان هذه ولا سجود ولا غيرها في الطواف، بينما هو موجود في الصلاة مما يمنع عندئذ القياس. فقال ابن القيم الحديث لا يثبت على فرض ثبوته، فيراد به ما يكون مما يشتمل عليه الدعاء والطواف من دعاء ونحوه، ولا يراد به قياس الطواف على الصلاة من كل وجه. ننتقل بعد ذلك إلى ثالث وهي مس المصحف، وذلك الذي عمرو بن حزم ألا يمس القرآن إلا طاهر في الكتاب الذي كتبه له النبي صلى الله عليه وسلم في يعني ما رواه مالك مرسلا، حيث وصله النسائي وابن حبان، وبعضهم قال أو أعله، إلا أن هذا الحديث كما قال يعني ابن عبد البر شهرته تغني عن تطلب إسناده، الحديث اشتهر ولذلك شهرته تغني عن أن ينظر في إسناده، وعليه العمل عند أهل العلم. ولذلك يجب على المسلم والمسلمة التطهر عند مس المصحف وقراءة القرآن، ويراد بالمصحف المعروف ما كتبت فيه الآيات من ورق ونحوه. فأما إذا كان هذا في جهاز كهذا الجهاز مثلا أيباد أو ما يسمى بأيباد أو بجوال أو كفي أو على يعني سبورة أو نحو ذلك، فإنه لا تلزم الطهارة عندئذ، لأن القرآن يراد به ما يزول ما لا عفوا ما يثبت ولا يزول. فأما ما يزول ولا يثبت فإنه لا يصدق عليه كونه قرآنا. وفي هذه الآلات أيضا يحول بينك وبينها، نحن هنا يحول بيننا وبين الجهاز هذه الزجاجة، فهذا كما لو كان بينك وبين القرآن أيضا أو المصحف حائل، وبالتالي يقال بأنه هذا غير ناقض. هذا يعني أبرز ما يمكن أن يتصل بهذه النواقض على اختصار. أدرك أنني اختصرت، وأرجو أن لا يكون في هذا الاختصار إقلال إخلال ولا إقلال، وأن لا يكون في الاستطراد أحيانا إملال. وأسأل الله جل وعلا لي ولكم الفائدة والبركة والعلم النافع والعمل الصالح، وإن شاء الله تعالى غدا سيكون درسنا بعد صلاة العشاء عشاء مكة الساعة 8 بإذن الله تعالى الدرس الأول، وسنتناول ما يتصل بالغسل والحيض كلاهما. وإن تيسر أخذنا تطبيقا على هذا بعض الأحاديث، فإن لم يتيسر كان ذلك في الأسبوع القادم، حيث يستعان بذلك أيضا يعني بفهم الأحكام على تطبيق السنة، لا سيما أن المرجع المقرر هو عمدة الأحكام لكم في هذا المنهج، علما بأن الدروس كلها تنزل في موقع الأكاديمية الإسلامية المفتوحة مصورة ومسموعة ومكتوبة. درسي ودرس غيري من هذه الدروس التي تبثها الأكاديمية الإسلامية المفتوحة عبر قناة المجد العلمية، شكرا لكم، شكرا لقناة المجد العلمية، شكرا للأكاديمية، شكرا للمتابعين والمتابعات، والسلام عليكم ورحمة الله.
قل هل يستوي الذين يعلمون